الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 95 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قال رحمه الله: واختلفوا في هذه الكتابة، فقال بعضهم هي واجبة، والأكثرون على أنه أمر استحباب، فإن ترك فلا بأس، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقال بعضهم: كانت كتابة الدين والإشهاد فرضا، ثم نسخ الكل بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، وهو قول الشعبي. ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره: وليكتب بينكم، أم ليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب، كاتب بالعدل أي بالحق، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير، ولا يأبى أي لا يمتنع كاتب أن يكتب. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكتاب على الكاتب، وتحمل الشهادة على الشاهد، فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب، وهو قول مجاهد، وقال الحسن: تجب إذا لم يكن كاتب غيره، وقال قوم: إنه على الندب والاستحباب، إذا خشي ضياع الحق ولم يوجد إلا هو فيجب عليه أن يكتب حتى لا يضيع الحق. وقال الضحاك: كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد، فنسخها قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، كما علمه الله أي كما شرعه الله وأمره، فليكتب وليملل الذي عليه الحق يعني المطلوب، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد، جاء بهما القرآن، فالإملال ها هنا، والإملاء كقوله تعالى: فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وليتق الله ربه يعني الممل، ولا يبخس منه شيئا أي ولا ينقص منه أي من الحق الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي جاهلا بالإملاء، قاله مجاهد، وقال الضحاك والسدي: طفلا صغيرا. قال الشافعي رحمه الله: السفيه المبذر المفسد لماله أو في دينه. قوله أو ضعيفا أي شيخا كبيرا، وقيل هو ضعيف العقل، هو ضعيف العقل لعته أو جنون كأنه لعلة، أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو عي أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكن حضور الكاتب، أو جهل بما له وعليه، فليملل وليه أي قيمه بالعدل أي بالصدق والحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومقاتل أراد بالولي صاحب الحق، يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وهو صاحب الدين بالعدل، لأنه أعلم بحقه. وهذا قد يقع، تارة يملي صاحب الدين ليستوثق الشروط، وتارة يملي المستدين، وأحيانا كلاهما لا يعرف ما يملي وما يقول، فيقال للكاتب: اكتب بيننا ما علمته، مع أنه لو كتب عند فلان ابن فلان لفلان ابن فلان دين وقدره كذا كفى، لكن من باب ضبط الأمور أخذه في يوم كذا إلى يوم كذا ونحو ذلك، أي بالصدق والحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومقاتل أراد بالولي صاحب الحق، يعني إذا عجز من عليه الحق من الإملال فليملي الولي الحق وصاحب الدين بالعدل، لأنه أعلم بحقه. واستشهدوا أي وأشهدوا شهيدين أي شاهدين من رجالكم، يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان والكفار، وهو قول أكثر أهل العلم، وأجاز شريح بن سيرين شهادة العبيد. فإن لم يكونا رجلين أي لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان، أي فليشهد رجل وامرأتان. وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين. واختلفوا في غير الأموال، فذهب جماعة إلى أنه تجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يثبت إلا برجلين عدلين. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن ما يطلع عليه النساء غالبا كالولادة والرضاعة والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة أربع نسوة، واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات. فلو قتل رجل آخر ورأته امرأة وشهدت عليه في المحكمة ما كانت شهادتها مقبولة، بمعنى أنه يقام عليه الحد بشهادتها، أو يحكم عليه كذلك بالدية بشهادتها، إلا أن شهادتها تجعل المسألة فيها لوث وتهمة، فتضاف هذه التهمة مع بقية الدعاوى، إما أن يجعل قسامة أو غير ذلك. وهكذا السرقة، لو رأت امرأة رجلا يسرق أو امرأة مثلها ما جاز، ما قبلت شهادتها، ولا يقام حد السرقة على السارق بشهادة امرأة. وهكذا في باب الزنا، لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود والعقوبات، وإنما شهادة النساء متعلقة بمسألة المال والإرضاع. ثم اختلفوا في الإرضاع، فذهب بعضهم إلى أنه يجزئ شهادة المرأة الواحدة، والصحيح أنه لا يجزئ. وأما حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه كيف وقد قيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعرض عنه في الأولى، وأعرض عنه في الثانية، وأعرض عنه في الثالثة، حتى رأى أنه يريد فتوى، قال له فارقها كيف وقد قيل. ولو كانت الشهادة ماضية لقبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها من أول الأمر، بمجرد أن يقول فلانة قالت بأنها أرضعتني والتي تزوجت بها، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، هذه لا تحل لك. لكن أعرض عنه، قال فجئته من الوجه الثاني فكره المسألة وعابها، قال ثم جئته من الوجه الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال كيف وقد قيل. فهنا كان فراقه لها على الورع وليس على الحكم الشرعي، يعني بحيث أنه يلزمه الفراق، وإلا لكان الأمر من أوله. وهذا أمر ينبغي التفطن إليه، بعض النساء ربما تقول أرضعته من أجل أن يصافحها، لا سيما إذا ترك المصافحة لها بعد أن عرف السنة. وبعض النساء ربما تقول أرضعته ولا تدري كيف الرضاع، هل أرضعته مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، هل أرضعته في الحول، هل أرضعته وفيها لبن، إلى غير ذلك من الأمور. قوله تعالى من ترضون من الشهداء، يعني من كان مرضيا في ديانته وأمانته. وشرائط قبول الشهادة سبعة: الأول الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر، والحرية فلا تجزئ شهادة العبد، والعقل فلا تقبل شهادة المجنون، والبلوغ فلا تقبل شهادة الصبي، والعدالة فلا تقبل شهادة مخروم العدالة الفاسق، والمروءة فلا تقبل شهادة الرجل الذي لا مروءة له، وانتفاء التهمة بالزور أو نحو ذلك. فشهادة الكافر مردودة، لأن المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتهم، فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون مردود الشهادة. وجوز أصحاب الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة العبيد، وأجازها شريح بن سيرين، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا قول للمجنون حتى يكون له شهادة، ولا تجوز شهادة الصبيان. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال لا تجوز، لأن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء. والعدالة شرط، وهي أن يكون الشاهد مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. والمروءة شرط، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيء في نفسه شيء من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب، يعلم به قلة مروءته وتردد شهادته وترد شهادته. ثم أيضا مسألة المروءة توسع الناس فيها، فبعضهم الركوب على الحمار عندهم يخالف المروءة، وبعضهم تحريك الحمار بالرجل يخالف المروءة، وبعضهم الأكل في السوق يخالف المروءة، وكثير من الأشياء. فما بقي إلا أن المروءة ما وافق الكتاب والسنة، حتى أن مشهور حسن سلمان في كتابه خوارم المروءة ذهب إلى أن اتخاذ الحراسة يخالف المروءة، وهذا قول مخالف للدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليت رجلا صالح يحرسني الليلة، وإنما ترك الحراسة لما قال الله عز وجل له: والله يعصمك من الناس. فشاهد أن الناس توسعوا، وانتفاء التهمة شرط حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو، وإن كان الشهادة عليهما، وإن كان مقبول الشهادة على غيره، وربما أدخل في هذا شهادة الأخ على الأخ للأخ، بعضهم ما يقبلها، شهادة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته، شهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه، وبعضهم يجوزها إذا علم منهم الصدق والعدالة وعدم الافتئات، ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعا، كالوارث يشهد على رجل بقتل مورثه أو يدفع عن نفسه بشهادته ضررا، كالمشهود عليه يشهد بجرح من يشهد عليه لتمكن التهمة في شهادته. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن المروزي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، قال: أخبرنا علي بن عبد الله المكي، علي بن عبد العزيز المكي، قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: أخبرنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الحيرة يقال له يزيد بن زياد، أظن فيه ضعف، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قد ترفعه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت، يعني الظنين المتهم لا يستشهد، وهكذا القانع مع أهل البيت السائل لا يشهد لمن يسألهم، لأنه قد يكون الحامل له على ذلك أن أجل أن يعطى. قال أبو زرعة: في العلل هو حديث منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي، نعم يزيد بن أبي زياد ضعيف. قوله تعالى: أن تضل إحداهما، قرأ حمزة إن تضل بكسر الألف فتذكر برفع الراء، فتذكر برفع الراء، ومعناها الجزاء والابتداء، وموضع تظل جزم بالجزاء، إلا أنه لا يتبين في التضعيف فتذكر رفع لأن ما بعدها، فالجزاء مبتدأ، وقرأ العام بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأول، وتظل محله نصب بأن فتذكر منسوق عليه، ومعنى الآية: فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى، ومعنى تظل أي تنسى، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى فتقول: ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا. قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فتذكر مخففة، وقرأ الباقون مشددة، وذكر بمعنى واحد، وهما متعديان من الذكر الذي هو ضد النسيان. وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو من الذكر، أي تجعل إحداهما الأخرى ذكرا، أي تصير شهادتهما كشهادة الذكر، والأول أصح لأنه معطوف على النسيان. قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء، وهو أمر إيجاب عند بعضهم، وقال قوم: تجب الإجابة إذا لم يكن غيره، فإن وجد غيره فهو مخير، هو قول الحسن، وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، وقال بعضهم: هذا في إقامة الشهادة وأدائها، الذي يظهر أن الأمر للندب، لأنه ما يجب عليك أن تشهد، لكن إذا قد علمت أنه أعطاه وتحملت الشهادة وجب عليك أن تؤديها. أما قبل يقول لك أريدك تشهد والله أنا ما أستطيع، لا سيما بعد مع تباعد المساكن. الآن ربما تكون في الغيظة وتشهد على مسألة من المسائل، بعد أيام تنتقل إلى المكلا أو إلى عدن أو إلى غير ذلك من المناطق فيسبب حرج. وقال قوم هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، وقال بعضهم هذا في إقامة الشهادة وأدائها، فمعنى الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملوها، وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير. وقال الشعبي الشاهد بالخيار ما لم يشهد. وقال الحسن الآية في الأمرين جميعا في التحمل والإقامة إذا كان فارغا، الذي يشهد أن الأمر واجب في حال الأداء، أما في حال التحمل فالإنسان ما زال في فسحة من دينه، يستطيع أن يتحمل ويستطيع أن يقول ما أستطيع. إلى هنا بارك الله فيكم.